زوجة زوجة ولكن من الجنة من الجنة.
وانت داخل الجنة بقى عايزة تتخيل المنظر تستقبلك زوجتك من الحور العين اذا كان زوجة او اثنين او اكثر واثنين او اكثر هتستقبلك ود رميلة هتستقبلك ود رميلة. طب يا ترى الحوراء هتغني في ايه؟
نحن الخالدات فلا تمتنا نحن الآمنات فلا تخفنا نحن المقيمات فلا تضعنا نحن الخيرات الحسان.
زوجة من الجنة.
أنا من فكرة الوجه ونصف الحور العين أول حاجة في الحور العين بياض الوجه وحسن
حسن الوجه
كل ساك بيضة وما فيهاش ريحة الجمال لكن حوراء حوراء قال عنها جل وعلا حسان حسان. تعالى نشوف نقاء الخد وصفاء الخد وحمرها
وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يرياني.
تعالى شباب بقى نشوف جمال أنف الحوراء وفي غاية الطهارة والجمال
زوجة.
تعالى نشوف العينين عين الحوراء شكلها عامل
من الجنة
والمرأة العينين هي التي جمعت عيناها صفات الملاحة والحسن
وأنوى الشعر.
فتعالوا نشوف شعر الحوراء شكله عامل ايه. أن في الرأس اجتمع حبتين ضد بعض والاثنين مخلينها في غاية الحسن والجمال. ايه هم يا جماعة؟
والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت دوائب الأغصان.
وأما يديها
تعالوا نشوف ايديها نعمل ازاي.
والمعصمان فإن تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان.
يدا من الحور في السماء ويعدها خواتم مهلية أضاءت لها الأرض كما تضيء الشمس لأهل الدنيا.
أما الساق
تعالوا نشوف الشباب شفافية ساق الحوراء وبياض قدميها.
وأما ريحها
تعالوا نشوف ريح وحلل الحوراء.
وما أدراك ما المعاملة.
ايه تاني يا شباب من صفات الحور؟ مقيمات لا تخرج وتسيبك ولا تمشي وتروح لأهلها مفيش بقى خلاص بقى يعني ايه عايشة معانا عايشة معانا.
زوجتي
زوجة من الجن من الجن.
في ايه تاني من صفاتهم الجميلة جدا جدا؟ ان ما يكونش حد اتجوزها وما يكونش حد قرب لها قبل. الحوراء اللي انت هتاخدها وتبقى زوجتك في الجنة هي دي بتاعتك.
فلا لي انت لا اخشى عذولا همومتي لقد اذن الزمان لنا بوصل غير منبت.
صفات صفات الحور.
لو ان حوراء رسقت في سبعه ابحر لعذبت البحار من عذوبه فن. حاجه يا جماعه ما تصورش عليها طب تعالوا نشوف بسرعه كده حال ادنى اهل الجنه الحور العين.
زوجة من الجنة الجنة
طبعا تكتب الأخوات هيقولوا الإخوة لهم الحور العين في الجنة والنعيم وعمال توصف وما نحن لنا إيه. سؤال وجيه صحيح سؤال وجيه فما لي نسألهم إيه وما لي نسألهم إيه وما لي نسألهم إيه. لسه عاملين بنشوق الشباب كده عشان بس يسكنوا رفاعة الله سبحانه وتعالى وعلشان ما شاء الله يبدأوا بقى يدفعوا المهر بقى يدفعوا المهر بقى. جينا بقى لبيت القصيدة عايزين نعرف مين اللي هيفوز بالحور العين. عايزين نعرف مين اللي هيفوز بالحور العين.
الجزية للإنتاج الإعلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار الكريم زوجة من الجنة لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الليلة الميمونة المباركة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة جماعة درس الليلة درس مش هقول مهم بس بل هو هدية لكل أخ مسلم ولكل أخت مسلمة. ربنا يحفظ الجميع ويجمعنا وإياكم على نبيه في الجنة. الحقيقة جماعة في زمن الماديات اللي احنا عايشين فيه دلوقتي تعثرت جل أسباب العفاف. كتير من الشباب والإخوة نفسهم يتجوزوا ومش عارفين، الأمر متعثر جدا. وكتير من الأخوات نفسها يعني ربنا يحفظها، نفسها ربنا يرزقها بزوج يعينها على طاعة الله وياخد بإيديها إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، والمسألة أصبحت أيضا صعبة. صعبة الأسباب كتيرة جدا يا جماعة، من ضمن الأسباب يعني مش عايزين نقول أسباب اقتصادية، لكن هي أسباب نفسية وأسباب اجتماعية أكتر وأسباب دينية أكتر. إن كتير من الناس لا يلزموا أنفسهم بشرع الله ولا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، ويقول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إنما سن بيطالب كل أولياء الأمور بأنهم يسروا أمر الزواج، لكن قل من يستمع لنداء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم جماعة كان قدوة في هذا الأمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من النساء بأكثر من 400 أو 500 درهم. شوف ده. ولما أراد أن يزوج فاطمة سيدة نساء الدنيا وسيدة نساء أهل الجنة، لما حب يزوجها من علي بن أبي طالب يعني لم يجد عند علي شيئا، فقال له أين درعك التي كنت تقاتل بها؟ قال إنها مكسورة يا رسول الله. قال ائتني بها. فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدرع مكسورة، بدرع يا جماعة مكسورة، فرفعها النبي وقال هذا مهر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان بنتك أفضل من بنت النبي قول، يعني ما فيش واحدة أفضل من فاطمة رضي الله عنها. رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسر زواجها بهذا الأمر، لأن قيمة الفتاة جماعة مش بالذهب الذي يساق إليها، ولا بالعفش ولا بالأساس ولا بالشقة، ولا مش هي دي قيمتها يا جماعة. قيمتها أن ربنا يكرمها بزوج صالح ياخد بيديها إلى جنة الرحمن، حيث النعيم والمتاع واللذة الكاملة في دار النعيم التي أعدها مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. فمطلوب من أولياء الأمور هم ييسروا الأمر. ففي ظل هذا الزمان الأمر أصبح ظلمات بعضها فوق بعض. ومعلومة يا جماعة أن في ميل فطري يعني شديد جدا بين الرجل وبين المرأة. الأمر مزين يا جماعة. المولى عز وجل يقول زين للناس حب الشهوات أول حاجة من النساء. فالمرأة مزينة للرجل والرجل مزين للمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. مع أن النساء أصلا يا جماعة من الدنيا، مش ربنا قال كده زين للناس حب الشهوات من النساء في آخر آية ليه؟ ذلك متاع الحياة الدنيا. لكن قال أهل العلم ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. يعني فاتقوا الدنيا ومن ضمنها إيه؟ النساء، وعلى وجه الخصوص واتقوا النساء. ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم يقينا أن الزواج فيما بعد لن يكون ميسورا كما كان ميسورا في عهده صلى الله عليه وسلم، فدلهم على العلاج، دل شباب الأمة على العلاج الذي يجعل الشاب حينما يتعثر في وجهه أمر الزواج إنه إزاي إيه يعصم نفسه من إيه من الفتن. فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع يعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني وقاية. خد بالك بعض الشباب يقول لك ما أنا صمت وجربت وما نفعش. اقول لك انت صمت يوم او اثنين او ثلاثة وبعدين لا لازم تكمل، ده اولا. ثانيا انت مع الصيام في حاجات تانية لازم تعملها، لازم تغض البصر. ما انت لو بتصوم وما بتغضش البصر يبقى الصيام مش هيأثر معك في حاجة، خدت بالك؟ يبقى ايه فعليه بالصوم فانه ايه فانه له وجاء. كان النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم كان بيرتقي بارواح الصحابة دايما والامة الى جنة الرحمن. بمعنى انت النهارده مش لاقي تتجوز، يوم النبي عشان يصبرك بانه ايه يفكرك بان الجنه فيها حور عين وفيها وفيها وفيها. انت فقير خدت بالك، فالنبي عشان ايه يصبرك بان انت ستدخل الجنه قبل الاغنياء ب 500 عام. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم فقراء المؤمنين يدخلون الجنه قبل اغنياء المؤمنين ايه ب 500 عام او بنصف يوم. خد بالك من حاجه، طبعا كما قال الامام ابن القيم مش معنى دخول الفقير قبل الغني المؤمن ب500 عام معنى كده ان الغني لما يخش بعد كده يبقى في مرتبة الفقير او اقل، لا ممكن يكون اعلى منه بدرجة واثنين وثلاثة ومئة درجة، هتفهم؟ بس هو يتأخر ليه؟ عشان يحاسب على المال كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن إيه، وعن شبابه فيما أبلاء، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. السؤالين دولت، وعن علمه ماذا عمل به. فتبالك المسألة عاملة زي، فأنت عارف عاملة زي إيه؟ عاملة زي اللي جاي من السفر وجاي بقى داخل المطار ومعهوش أي حاجة غير جواز السفر وقرشين ثلاثة كده في الشنطة الصغيرة، يجي عند بتاع الجمرك معاك إيه؟ ما مش حاجة. طب عدي يوم عدي ما هيقف ليه؟ التاني بقى لا معاه زكايب ومحمل لا أوف بقى إيه؟ نسهر بقى سهرة مع بعض كده نشوف إيه اللي إيه؟ إيه اللي موجود معاك؟ ولله المثل الأعلى. يوم القيامة لما تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ويسألك: ها جبت المال منين وصرفته فين؟ أبدا يا رب هم 300 جنيه بتاعت الحكومة أكلنا بيها أنا والعيال عيش حاف والحمد لله وخلاص. كنت عدي مفيش حاجة عندك تسير عمل. إننا بقى اللي معاه مليار ومليون واثنين مليون وخمسة مليون وأرنب وفيه بالحد ده هتعرف قضايا في تسير. ممكن يكون رجل صالح جدا ما شاء الله جاب الفلوس من الحلال وصرفها في الحلال وتصدق ودفع زكاة مال وكان بيعمل خير كتير، يخش الجنة. هيتأخر شوية عشان يسأل عن المال، لكن لما يدخل بقى يكون بسبب انفاقه للمال ده بفضل الله يكون في درجات عالية جدا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. إنما السلام أيضا كان يعزي الذي يخشى من الموت، عارف إن كل الناس بتخاف من الموت. خد بالك لما النبي قال والحديث رواه البخاري لما قال إيه: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أمنا عائشة قالت إيه؟ قالت: يا رسول الله أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. خدت بالك؟ فكل الناس بتكره ده حقيقة، أي إنسان بيكره الموت حتى لو كان صالح. ليه؟ هو خايف إن يكون عمله ما اتقبلش. عنده حسن ظن بالله لكن هو عنده سوء ظن بنفسه. خدت بالك؟ فالذي يخشى من الموت النبي عليه الصلاة والسلام يوم يبشره ويعزيه: خد بالك ستخلد في الجنة إن شاء الله. الموت اللي أنت خايف منه في الدنيا، أصل الدنيا دي مش نار نعيم، دي دار ابتلاء وامتحان، إنما بقى في الجنة تخلد مفيش موت. ويعز المريض، أنت بقى مريض في الدنيا وتعبان وصبر، لا في الجنة بقى مفيش أمراض، مفيش لا فيروسات ولا أمراض ولا عدوى ولا أي حاجة. ويعز العجوز الراجل اللي كبر في السن والست اللي كبرت في السن ومتضايقين وزعلانين ونفسهم يبقوا شباب، في الجنة هتبقى شباب على طول، مفيش بقى حد يعجز ولا أي حاجة. ويعز البائس الذي لم يسعد في دنيا، ان انت ستسعد في الجنه. ايه الدليل على كده؟ حديث جميل قوي بس بعد ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل اهل الجنه الجنه نادى مناد من قبل الله. هتسمع الاربع نداءات دولت وانت على باب الجنه، ربنا يجمعنا واياكم يا رب ويسمعنا هذا النداء. فينادي مناد من قبل الله: خد بالك يا اهل الجنه ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا. يبقى كده ايه العزاء بتاع ايه اللي خايف من الموت؟ لا ما تخافش مش هتموت، كل النعيم اللي هتشوفه بعد كده واللي هتتنعم بيه مش هتسيبه ولا يسيبك. يبقى ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا. طب تاني حاجه: وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. اللي كان مريض في الدنيا وزعلان ومتضايق وحزين في الجنه مفيش اي امراض خالص. وبعدين: وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا. اللي كان زعلان انه بقى عنده 80 و90 سنه ونفسه يرجع شباب، نفسه يرجع 20 سنه ولا 15 سنه، هتبقى في الجنه سنك 33 سنه اللي هو سن اكتمال الشباب، وتفضل على السن ده على طول ثابت. وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. ويجي سيدك صلى الله عليه وسلم يعذب مبتلى الانسان بقى اللي ايه اللي تعذب في حياته، اللي عانى بقى من الفقر والشده والمرض والضيق والضنك والابتلاء كل ده، ستنسى كل شقاء وكل بلاء مع اول غمسه في جنه الرحمن، بس بشرط ان انت تكون موحد لله وتكون مؤمن بالله ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار فيغمس غمسه واحده في النار، ثم يساله الله عز وجل: عبدي هل رايت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رايت نعيما قط. في المقابل بقى ربنا يجعلنا واياكم من اهل الايمان. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. في نفس برضو المنوال بتاع هذا الكلام يعز النبي صلى الله عليه وسلم كل شاب أعزب، اللي ما اتجوزش أو اللي اتجوز وزوجته ماتت أو الأخت اللي ما اتجوزتش، إن هو هيفوز يوم القيامة بالحور العين وهي كمان ستفوز بزوج في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في وصف أهل الجنة، يقول: أزواجهم الحور العين. في رواية تانية قال: ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. يبقى موضوعنا النهارده عن ايه يا شباب؟ موضوعنا النهارده انا قلت في بداية الدرس ان هو ايه؟ هدية لكل شاب لسه ما اتجوزش ولا قادر يتجوز وهدية لكل أخت ما اتجوزتش ولا لسه قادرة تتجوز. عشان كده في بداية الدرس ده أنا بسأل الله عز وجل والله من كل قلبي أن ييسر الزواج والعفاف لكل شبابنا وأخواتنا. كل اللي سمع هذا الكلام إن شاء الله يؤمن على هذا الدعاء. وإن لم يتيسر لأحدهم الزواج في الدنيا فنحن نعلم يقينا أن العيش عيش الآخرة، وإن النعيم الحقيقي يا جماعة واللذة الكاملة في الجنة اللي ربنا قال عنها إيه كما في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبعدين يعني أنا عايز برضو إيه يعني تبقى مطمن، ده الحمد لله ده انت في الجنة لما ربنا يكرمك بالحور العين على الأقل يا أخي في الجنة الحمد لله ما فيش خلق، انت هنا بتتخلق بالسنة ما هناك الحمد لله ربنا يكرمك يعني ما فيش خلق ولا حاجة، فتنعم مع الحور العين خالدا مخلدا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. هنعيش الليلة يا شباب مع درس بعنوان الفائزون بالحور العين، وسنذكر أيضا ما لنساء الدنيا من النعيم والأزواج في جنة الرب الرحيم سبحانه وتعالى. طيب قبل ما نتكلم بقى عن الفائزين بالحور العين تعالوا نشوف اصلا وصف الحور العين، ايه رايكم نوصف بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، تعالوا نوصف الحور العين كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وكما وصفها الرب العلي قبل ذلك سبحانه وتعالى. اول حاجه تعالوا نمسك كده الوجه ونصف الحور العين. اول حاجه في الحور العين بياض الوجه وحسنه، الحوراء حوراء يعني ايه؟ يعني البيضاء شديدة البياض، بياض نقي جدا وناصع جدا، وفي نفس الوقت تلاقي بياض عينها شديد النصوع يعني بياض ناصع جدا، والسواد اللي في العين شديد السواد. يبقى البياض بتاع الوجه بياض ناصع، لكن خد بالك من حاجة، مش بياض ناصع يصل إلى حد البرص، لا بياض مشرب كده إيه بصفرة جميلة جدا زي اللون البرونزي كده، فاهم ازاي؟ وإذا قال جل وعلا كأنهن بيض مكنون، كأنهن إيه بيض مكنون، هتبقى يبقى بيضة وبيضها مختلط بصفرة كده جميلة، وفي نفس الوقت بياض العين ناصع جدا وسواد العين سواد يعني ناصع جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. خد بالك من حاجة تانية، هي ممكن تكون بيضة ومش جميل، ما في نساء كده، في نساء بيضة وما فيهاش ريحة الجمال، لكن لا الحوراء قال عنها جل وعلا حسام. قال الألوسي رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا حسام أي حسام الخلق والخلق الاثنين في وقت واحد. يبقى إذن بياض الوجه ما شاء الله مختلط إيه بصفرة كده جميلة كأنهن بيض مكنون، والبياض بتاع العين ما شاء الله ناصع والسواد أيضا ناصع، وحسام الخلق والخلق في غاية الحسن والجمال. تعال نشوف نقاء الخد وصفاء الخد وحمراته. يقول أبو سعيد الخدري والحديث رواه الحاكم بإسناد حسن، وإحنا عمالين بنوصف حتة حتة كده عشان نشوق شبابنا اللي لسه ما جوزوش عشان نشوقهم للحور العين في الجنة، ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا كأنهن الياقوت والمرجان، قال ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة. يا سلام، يبص كده في خد الحوراء يشوف وش، سبحان الله. قال الإمام ابن القيم وكلاهما مرآة صاحبني إذا ما شاء يبصر وجهه يرياني، فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعياني. تعالوا شباب بقى نشوف جمال أنف الحوراء. أنف الحوراء جميل جدا وفي غاية الطهارة والجمال، ليس به مخاط ولا أذى ولا رشح ولا برد ولا زكام، يقول جل وعلا مطهرة. قال ابن عباس أي مطهرة من القذر من القذر والأذى. تعالوا نشوف العينين، عين الحوراء شكلها عامل إيه؟ يقول جل وعلا وحور عين. أنا عايزك بس تتخيل كده وتجمع معايا بقى الأوصاف اللي إحنا هنذكرها ديت اللي ربنا أصلا قالها واللي نبع السلام وضحها صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا حور وحور إيه وحور عين، والعين جمع عيناء خد بالك، والمرأة العيناء هي التي جمعت عيناها صفات الملاحة والحسن. يبقى عينيها واسعة ما شاء الله في طول، وطبعا البياض ناصع والسواد واضح، وبياض الوجه ما شاء الله مشرب بصفرة شيء فوق الخيال الشباب، ربنا يرزقنا إياكم يا رب. طب تعالوا نشوف شعر الحوراء شكله عامل ايه. خد بالك الإمام ابن القيم بيتكلم عن شعر الحوراء مبينا أن في الرأس اجتمع متناقضان، حاجتين ضد بعض والاثنين مخلينها في غاية الحسن والجمال. ايه هما يا جماعة؟ ان الوجه نفسه في غاية البياض والحسن والجمال كأن الشمس تجري في وجهها، وفي نفس الوقت الشعر في غاية السواد شديد السواد وشعر طويل جدا
لا يخالطه أي شيب ولا جعودة ولا أي شيء، فهو أسود مثل الليل. قال الإمام ابن القيم: والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان. يا سلام، سبحان الله، يبقى شعر أسود وطويل وناعم ليس فيه شيب ولا جعودة، لا خشن ولا في أي شيب، ما فيش أي حاجة، شعر أسود والوجه أبيض مشرب بصفرة والعينين ما شاء الله متسعة والبياض فيها واضح والسواد فيها إيه؟ واضح. تعالوا نشوف إيديها نعمة إزاي، الحوراء في الجنة عاملة إزاي. خد بالك المعصم بتاعها وكفها في غاية اللين والجمال، والمعصم هو موضع الصوار يعني طرف الزراعة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة:
والمعصمان فإن تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان كالزبد لينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان.
يقول ابن عباس: كنا جلوسا مع كعب فقال: لو أن يدا، وده طبعا أثر من الآثار ونذكره يا جماعة على سبيل الاستئناس فقط مش على سبيل ان احنا نستدل به. يقول ابن عباس: كنا جلوسا مع كعب فقال: لو أن يدا من الحور في السماء بياضها وخواتمها دليت، يعني لو نزلت كده من السماء، لأضاءت لها الأرض كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. ثم قال: إنما قلت يدها، فكيف بالوجه ببياض الوجه وحسنه وجماله وتاجه وياقوته. يا سلام، يعني إذن لو أن بس فقط إيديها، وذلك جاء في الأثر، لو أن بعض بنانها بدا لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. تعالوا نشوف يا شباب شفافية ساق الحوراء وبياض قدميها. يقول جل وعلا: كأنهن الياقوت والمرجان. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ولكل منهم زوجتان. للمين؟ لأهل الإيمان، ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب. ولكل منهم إيه؟ زوجتان اثنتان. خد بالك، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحصن. تخيل، يعني مخ الساق نفسها من جوه تشوفها من وراء ايه؟ هتشوف الحديث الثاني، من وراء 70 حلة، تبقى لابسه 70 حلة وايه؟ وانت شايف مخ الساق من ايه؟ من شفافية جسدها الحوراء في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف ريح وحلل الحوراء. احنا لسه عاملين بنشوق الشباب كده عشان بس يسخنوا لطاعة الله سبحانه وتعالى، وعلشان ما شاء الله يبدأوا بقى يدفعوا المهر بقى. ما هو لازم، انت عايز حور يبقى لازم تدفع من هنا. اذا كنت انت بتحوش وبتجتهد وتتعب عشان تتجوز واحدة من اهل الدنيا، فما ظنك بقى بنساء اهل الجنة او بالحوراء في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. حديث رواه البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت امرأة من نساء اهل الجنة الى الارض لملأت ما بينهما ريحا. يا الله، لو طلعت بس ظهرت بس، فتقولك لملأت ما بين السماء والأرض إيه؟ ريحا. وفي رواية مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: على كل زوجة 70 حلة يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللهما. يقول عبد الله بن مسعود: إن المرأة من نساء أهل الجنة لتلبس عليها 70 حلة من حرير. بالك، فيرى بياض ساقيها من ورائهن، ذلك بأن الله تعالى يقول: كأنهن الياقوت والمرجان. يقول ابن مسعود: ألا وإن الياقوت حجر، لو جعلت فيه سلكا ثم استصفيته نظرت إلى السلك من وراء الحجر. يعني حجر كده الياقوت ده، لو حطيت سلك في وسطه وبالك وبصيت في الحجر هتشوف السلك. الحور كده، الحور ما شاء الله، تبقى لابسة 70 حلة وانت شايف مخ ساقها من وراء ايه؟ من وراء 70 حلة. يقول جل وعلا عنها: وازواج مطهرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مطهرة من القذر والاذى. يقول الامام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: واذا انحضرت رأيت امرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان، لا الحيض يغشاه ولا بول ولا شيء من الافات في النسوان. ويقول جل وعلا في وصف الحور العين: عربا اترادا. خد بالك بقى من حاجة، العروب هي المرأة التي تتفنن، خد بالك من لفظ، تتفنن في كلام العشق والغرام والحب لزوجها في الحلال. يبقى لو كان في الحرام ما يبقاش كده، يبقى حرام، يبقى ايه؟ تتفنن. في الدنيا معلش يعني كتير من الناس اللي ربنا يكرمهم بنعمة الالتزام ما بيلاقيش الكلام ده من زوجته او صعب ان يلاقيه، هي ما عندهاش القدرة انها تقول له كلام حب. في الجنة بقى ربنا يكرمك بقى ما شاء الله هتسمع زي ما انت عايز وفوق ما انت عايز. فالحوراء في الجنة تقول لك اجمل كلمات العشق والحب والغرام في الحلال في الجنة. طب واطرابا يعني في سن واحدة، وقيل ان الكلام ده طبعا عن ايه، عن زوجات الدنيا في الجنة عربا اطرابا، يعني الامر يشمل ده ويشمل دي، يشمل الحوراء ويشمل ايه زوجة الدنيا. يبقى اطرابا يعني يعني في سن واحدة، وده من اجمل الاشياء اللي النساء بتحبها، لان المرأة ما بتحبش انها تحس انها عجزت واللي معاها دي لسه صغيرة في السن، بتحب انها تفضل على طول صغيرة. فاطرابا يعني يفضلوا ايه في سن 33 سنة زي سن الرجل في الجنة، ويفضلوا على طول في السن ده، وده من كمال اللذة. طيب في حاجة تانية من صفات الحور العين، خالدات يا سلام، كما جاء في الحديث، هنسمع الحديث كمان شوية، حينما تغني الحوراء لزوجها في الجنة او تغني الحور لأزواجهن في الجنة، فيقولن نحن الخالدات فلا تمتنا، وكما قال جل وعلا ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها ايه خالدون. الخلود يا جماعة دي معنى جميل قوي انت لو تاخد بالك منه، اللي هو ايه دوام المتعة. ما طالما هي مخلدة وانت مخلد يبقى المتعة ايه، المتعة مستمرة على طول، يبقى دوام اللذة والمتعة وحسن العشرة، وان الحوراء ما هيش متعة عارضة وبعدين تنقطع، لا دي خالدة، متعة خالدة، متعة مستمرة. وفوق ده كل ايه امنات برضو زي ما ايه هيأتي في الحديث اللي هنسمعه دلوقتي، نحن الامنات فلا تخفنا. انت عارف ان الخوف بيخلي اي انسان يكدر عليه اللذة اللي هو فيها. اديك مثل بسيط بس معنى ما تصلى يا حبيبي صلى الله عليه وسلم، تخيل كده لو جيت قلت لك تعالى دلوقتي كل ديك روم اهو ماشي، وبعدين بعد ده كله ايه هتخرج هتلاقي واحد مستنيك بره البندقيه هيقوم معاك بالوجه، يعني بالله عليك انت ممكن تشعر باي لذه وانت بتاكل؟ طبعا لا. طب تعالى بقى في المقابل اقول لك تعالى كل بقى ايه لقمه ايه بشويه مش او شويه فول وانت في امان، هتاكل وانت ايه مستريح ومبسوط صح ولا لا؟ سبحان الله. فنعمه الامان نعمه ايه عظيمه. فالخائف لا يتمتع باي متعه طالما انه خائف، فلما يكون هو في امان وزوجته كمان في امان يشعر باللذه والمتعه. في ايه تاني من صفات الحور العين يا جماعه؟ ها يا شباب ناعمات. ناعمات دي جايه من ايه؟ من التنعيم والنعيم اللي هو ضد البؤس، ولذلك هتلاقيهم هيقولوا في الاغاني بتاعتهم نحن الناعمات فلا نبأس. وربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول لاهل الجنه؟ ادخلوا الجنه انتم وازواجكم ايه؟ تحبرون، يعني تنعمون وتسعدون. في ايه تاني من صفاتهم؟ راضيات. يا سلام، ونعمة الرضا في الزوجة نعمة عالية اوي اوي اوي. قل ان تجد اليوم زوجة راضية، زوجة ما شاء الله يعني حس بالرضا عن زوجها، وانه مهما جاب لها اشياء بسيطة جدا هي مبسوطة، هي فرحانة. ليه؟ لان هي عايشة معاه في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وعارفة ان النعيم المقيم مش في الدنيا انما هو في الجنة. خد بالك من حاجة، يبقى راضيات الحور العين راضيات، لا يسخطنا ولا يتضجرنا ولا يكفرنا العشير، ولكن يقولنا نحن الراضيات فلا نسقط أبدا. ولذلك سبحان الله من أعظم النعم اللي ربنا بينعم بها على أهل الجنة، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، حديث البخاري ومسلم إن ربنا سبحانه وتعالى لما يطلع على أهل الجنة يقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول جل وعلا أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. دي نعمة كبيرة جدا يا جماعة. إيه تاني يا شباب من صفات الحور؟ مقيمات، لا تخرج وتسيبك ولا تمشي وتروح لأهلها، مفيش بقى خلاص، لا يعني إيه عايشة معاك، أنت بتتمتع بيها وهي تتمتع بيك وعايشين مع بعض على طول، ما بتفرقوش بعض أبدا. ولذلك هي تتغني في برضه في الأغاني اللي هتغنيها لزوجها في الجنة نحن المقيمات فلا تفعلنا، يعني لا بتسافر ولا تخرج بعيد ولا تفارق بيتها، هي قاعدة مقيمة مع زوجها حبيبها في الجنة. في ايه تاني من صفاتهم الجميلة جدا جدا؟ مقصورات في الخيام. جميل قوي، جميل قوي ان الواحدة تكون قاعدة في بيتها مع زوجها، ما يجيش من بره يلاقيها مش موجودة او يلاقيها مسافرة، او ما تستأذنوش في انها تسافر، ولا يحل للمرأة ان تسافر الا معها ذو محرم. ففي الجنة بقى النعيم ده كله تلاقيه مكتمل. ما انا بقول لك هي الجنه يا جماعه، ربنا يبارك فيكم يا شباب ويجمعنا واياكم في الجنه. الجنه هي دار النعيم الكامل واللذه الكامله التي لا تنقص ابدا ولا تنتهي ابدا ولا تقدر ابدا، مفيش اي شيء يقدر لذتك هناك، هناك انت في لذه وبس، هناك انت بتتمتع وبس. ربنا يرزقنا واياكم الجنه. خدت بالك؟ فالزوجه بتاعتك من الحور العين مقصوره عايشه في الخيام، حور مقصورات في الخيام، قاعدة في الخيام. الخيمة دي وصفها ايه؟ إيه سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخيمة كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في رواية البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في السماء، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. في رواية مسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، يبقى في رواية البخاري عرضها 60 ميلا، وفي رواية مسلم طولها 60 ميلا، اجمع بين الروايتين يبقى خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميل وعرضها 60 ميل. تخيل ده خيمة، دي الخيمة اللي الحور ايه قاعدة فيها، خد بالك، يبقى حور مقصورات في الخيام. طيب لما تيجي تخرج بقى من الخيمة، شوف بقى من كمال اللذة بقى اللي انت ممكن تتنعم بيها. عارف اي واحد في الدنيا ممكن لو خرج مع زوجته يبقى متضايق جدا ان هي هتشوف رجال او رجال هيشوفوها، حتى لو كانت منتقدة يتضايق ان حد يبص لها حتى وهي لابسة النقاب، ويتضايق لو ظن ان هي ممكن تبص او تشوف اي واحد ولو حتى غصب عنها. في الجنة بقى الكلام ده مش موجود. ليه؟ لان هي الحوراء قاعدة في الخيمة اللي هي ايه؟ لؤلؤة مجوفة. لما تيجي تخرج ربنا بيقول ايه يا جماعة؟ وعندهم قاصرات الطرف اتراب، يا سلام، تقصر طرفها لا تنظر الا الى زوجها بس، ما فيش حد شايفاه الا زوجها وبس، ما تبصش لاي حد تاني من اهل الجنة، لا يمكن عينيها تقع على حد الا على زوجها. وده من النعيم يا شباب اللي انت ممكن تتنعم بيه ان شاء الله في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. خد بالك من حاجة بقى، اذا كانت الجنة يا شباب، وعايزين نقف وقف هنا حلوة كده بس بعد ما نصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، اذا كانت الجنة اللي هي دار النعيم اللي ما فيهاش فتن يا جماعة ولا طمع ولا معصية، ربنا جعل النساء فيها مستورات مقصورات على ازواجهن، فما ظننا بدار الدنيا اللي هي دار الفتن والشهوات والمعاصي والمحرمات. ازاي ان احنا نأذن بقى فيها للنساء يخرجوا في الشوارع والطرقات وفي كل مكان، وخصوصا اذا كانوا متبرجات، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. احد الضعابي قصة جميلة جدا بيقول في يوم من الايام، انا القصة دي شفتها بنفسي، بيقول كنا رايحين ندفن امرأة، فلما خرجناها من النعش بتاعها وكده عشان ننزلها القبر، فجأة لقى الناس ماسكة ملاية كده ومؤمنين غطين النعش، وقعدوا كل واحد يقول استر استر، محدش يبص، فاهم ازاي؟ سبحان الله. فقال لهم يا جماعة دي واحدة ميتة وملفوفة في الكفن بتاعها، ورغم ذلك انتم حريصين جدا جدا ان انتم تستروها ومحدش يشوفها حتى وهي ملفوفة في الكفن وميتة، ده لو حد شافها اصلا، حتى يعني مش هقول ملفوفة حتى في الكفن، دي ميتة يعني لا يمكن تفتن حد، ورغم ذلك انتم حريصين جدا جدا ان انتم تستروها عن اعين الرجال وهي ملفوفة في الكفن. امال ازاي بتسمحوا لبناتكم انها تخرج وهي عريانة وهي ما زالت على قيد الحياة؟ ده الكلام ده يا جماعة مفهوش تناقض، صح ولا لا؟ يعني بالعقل كده، يعني فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. بقى انا سيب بنت تخرج عريانة في الشارع، ولما تكون واحدة ميتة بنسترها وخايفين ان حد يشوفها، الميتة اللي مش ممكن تفتن حد بنسترها عن اعين الرجال، واللي تفتن الناس واللي خارجة متبرجة وهي حية وفي منتهى الجمال والحسن، نسيبها تفتن شباب المسلمين؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تعالوا نشوف يا شباب ايه تاني من صفات الحور العين الجميلة جدا. ان الحور العين على رأسها خمار جميل قوي، النبي وصفه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري، فقال صلى الله عليه وسلم ولنصيفها يعني ثمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. خد بالك بقى يا اخي العزيز، اذا كان ده جمال الخمار اللي فوق رأسها، امال اللي لابسه الخمار شكلها ايه؟ لما يكون الخمار نفسه خير من الدنيا وما فيها، امال صاحبة الخمار كيف يكون جمالها؟ يا سلام. يبقى اذا دي اول همسة. الهمسة التانية ان احنا بنقول للاخت اللي لسه ما لبستش حجاب لحد النهاردة، اذا كان الخمار من محاسن الجمال على رأس الحوراء في جنة الرحمن سبحانه وتعالى، فكيف تترك اختنا المسلمة حجابها وخمارها الذي امرها به النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نشوف ايه يا شباب تاني من صفاء، انا لسه عمال بشوقك للحور العين عشان بقى تجتهد وتكون ايه وتكون من اهل الجنة ان شاء الله، وتجتهد وتدفع الثمن وتدفع المهر من هنا. طب يقول جل وعلا لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. من كمال لذة الرجل بالمرأة ان ما يكونش حد يتجوزها قبله، وما يكونش حد قرب لها قبله، ويا سلام ويتمنى ان ما يكونش حد شافها قبله. الكلام ده في الجنة، الحوراء اللي انت هتاخدها وتبقى زوجتك في الجنة، لحد شافها قبلك؟
ولا حد لمسها قبلك ولا حد اتجوزها قبلك، هي دي بتاعتك انت، ربنا خالقها ليك انت باسمك انت، وده من كمال اللذة يا شباب. في تاني حاجة هتعمله وانت داخل الجنة بقى، عايزك تتخيل المنظر، هتستقبلك زوجتك من الحور العين، اذا كانت زوجة او اثنين او اكتر، ما هاخد بالك كل واحد دي عدد معين من الحور العين يعني يختلف عن الاخر، فهتستقبلك ويتغنيلك يا سلام. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح، ان ازواج الجنة ليغنين ازواجهن باحسن اصوات ما سمعها احد قط. يا سلام. يقول الامام ابن القيم رحمه الله: وكلاهما يسبي العقول بنظمة زادت على الأوطار والعيدان، وكلاهما يسبي العقول بنظمة زادت على الأوطار والعيدان. يا سلام، اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن: ما من عبد يدخل الجنة إلا كان عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين تغنيان بأحسن صوت سمعه الإنس والجن، وليس بمزامير الشيطان ولكن بتحميد الله وتقديسه سبحانه وتعالى. طب يا ترى الحوراء هتغني تقول ايه؟ عايزين نشوف بعض الكلمات اللي هتقولها لزوجها في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي مر قبل كده عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أزواج الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط، إن مما يغنين نحن الخيرات الحسان، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان، وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا تمتن، نحن الآمنات فلا تقفن، نحن المقيمات فلا تضعن، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام طوبى لمن كنا له وكان لنا. يا سلام، ايه ده؟ ابني عند كل شباب ربنا بفيه. لا، فوق ده كله كمان ان قدر الحور العين لها قدر عظيم جدا يرتقي في درجات الجنة. يقول جل وعلا: وفرش مرفوعة. كلمة فرش مرفوعة مقصود بها حاجتين، اما يقصد به الفراش نفسه ان الاسرة ترفع فوق سطح الجنة في مكان عالي، واما يقصد بها الحور نفسهم كما كان العرب يعني يكنون عن المرأة بكلمة الفراش او الازار او اللباس. والرفع يشمل ثلاث حاجات يا شباب، رفع قدر الحور العين، كلمة وفرش مرفوعة يشمل رفع قدر الحور العين في ثلاث حاجات: رفعهن بالجمال على غيرهن، خبالك، ورفعهن عن الدنس، ورفعهن عن او رفعهن في قلوب ازواجهن لشدة الميل اليهن. واضح كده يا شباب؟ ربنا يرزقنا اياكم الحور العين. طب تعالوا نشوف المادة التي خلقت منها الحور العين. خبالك من حاجة، يقول انس بن مالك، الكلام موقوف على سيدنا انس، قال: لو أن حوراء بصقت في سبعة أبحر لعذبت البحار من عذوبة فمها، وخلق الحور العين من الزعفران. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: وإذا كانت الخلقة الآدمية التي هي من أحسن الصور وأجملها مادتها من تراب، وجاءت الصور من أحسن الصور. شوف النهاردة واحدة مثلا ممكن شاب يفتن بها وهي في غاية الحسن والجمال، وهي أصلا مخلوقة من تراب، خبالك. قال الإمام: فما الظن بصورة مخلوقة من مادة الزعفران الذي هناك؟ فالله المستعان. فهذا كلام الإمام رحمه الله رحمة المساعدة. حاجة معه يعني أنا لم أقف على حديث صحيح يدل على أن الحور خلق من الزعفران، لكن أنا وردت كلام أنس بن مالك رضي الله عنه ورضاه وكلام الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة المساعدة. خد بالك من حاجة بقى، ربنا يحفظك، يعني بس عايزك تتخيل معايا كده، لما ربنا يرزقنا وإياك الجنة، لما تخرج وترجع لازم تلاقي زوجتك من الحور العين قد ازدادت حسنا وجمالا، وانت كمان قد ازددت حسنا وجمالا. يعني يا جماعة، الشاهد من هذا الكلام ان انت في اللذة اللي انت هتاخدها في الجنة، ربنا يرزقنا اياكم الجنة، اللذة كل يوم بتزيد يا جماعة، والجمال كل يوم بيزيد. اللذة بالنسبة لك وبالنسبة لها وبالنسبة لجميع اهل الجنة، ربنا يرزقنا اياكم الجنة. الحديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ان في الجنة لسوقا
يأتونها كل جمعة. ما هو برضو سبحان الله أعياد الدنيا هي أعياد الآخرة. يوم الجمعة ده عيد المؤمنين فين؟ في الدنيا. برضو عيد ما إيه؟ إن شاء الله في جنة الرحمن. يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فتقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. طب يا شباب احنا عمالين من الصبح نتكلم بقى عن وصف الحور العين وعن جمال الوجه وجمال العين وجمال الشعر. يعني الكلام ده بالنسبة لوصف الحور العين. ربنا وصف الحور العين والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الحور العين. طيب إذا كان ده وصف للحور في الجنة فهل يجوز من وجه المقابلة يعني هل يجوز ان احنا نوصف نساء الدنيا؟ طبعا لا. ليه؟ لان النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. دي مشكلة بيقع فيها بعض الأخوات ربنا يحفظنا وبارك فيهم يا رب. ان واحدة مثلا يكون يعني في اخت زميلتها لسه لم تتزوج فتيجي بقى ايه تروح تشوفها وتقعد معها وصعبان عليها ان اخت بالجمال ده وكده ولسه ما اتجوزتش فتروح تقول لجوزها ده انا ما شاء الله كنت عند اختي بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيها ويحفظها يا رب العينين الخضراء بقى والشعر الاصفر والبياض ومش عارف ايه وكنا بس عايزين ندور لها كده على زوج ربنا يكرمك لو تجتهد يعني فيجي هو يتحسر بقى وما انا ايه اللي وقعني الوقعه البيضه دي واخد بالك دي نقطه. النقطه الثانيه فين لما تقول له ايه طب ما عندكش اخ ليه؟ لا عندي طبعا. تقول له مين؟ يقول لها انا. فطبعا هي ايه في الوقت ده اول ما تسمع الكلمه دي تقاطع الاخت دي وخلاص مش عايز تعرفها لا تجيبها عندها ولا تروح لها. طب وليه؟ ما نقفل باب المفسده ده. لا توصفي اخت ولا اخت توصفك لان يا جماعه الاسلام دين ستر يا جماعه فمحدش يوصف حد لحد. يعني ما ينفعش ان انا اجي اوصف شاب او اخ ملتزم اوصفه لزوجتي ما ينفعش. خدت بالك؟ وبرضه ما ينفعش زوجتي انها توصف لي اخت تانية. لا الكلام ده ما يبص. ولذلك من الورع يا جماعه لو جات لك زوجتك وهي مش فاهمه وجايه بتقول لك ده انا في اخت ولسه هتوصف قول لها معلش بلاش ما تكمليش. فاهم ازاي؟ ما يبص ان انت توصفي لي واحده وما يبص ان انا اوصف لك واحد. خدت بالكم؟ طيب تعالوا نكمل يا شباب. عايزين نعرف بقى مين اللي ممكن يفوز يوم القيامه. احنا عنوان المحاضره الفائزون بالحور العين. جينا بقى لبيت القصيده عايزين نعرف مين اللي هيفوز بالحور العين. انا اسوق لكم حديثين هتعرفوا من خلالهم مين اللي اولا اي مؤمن بفضل الله سبحانه وتعالى ودي اول تحفه يتحف بها في الجنه. اي مؤمن هيخش الجنه هيتحف بزوجتين من الحورين اول حاجه. وبعد كده بقى الزياده بقى على قدر بقى الاعمال اللي عملها وعلى قدر بقى يعني الخير الذي قدمه لخدمه دين الله عز وجل. وفي حاجات تانية النبي عشان ذكرها صلى الله عليه وسلم. خد بالك من حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد الحسن قال من كظم غيظا وفي رواية من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء. إيه رأيك؟ أنت حد ضايقك أو أذاك أو تعبك عمل معك أي حاجة وأنت قادر أنت تنتقم منه أو تضربه أو تعمل معه أي حاجة ورغم ذلك كتمت غيظك واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وتركت هذا الإنسان لله. في الوقت دوت يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يدعوك على رؤوس الخلائق يوم القيامة في أرض المحشر ويعرض عليك الحور العين ويخيرك من أيها شاء اللي أنت عايزه. ها تختار دي ولا دي ولا دي ولا دي وده عايز كلام يا ربي أختارهم كلهم طبعا إن شاء الله ربنا يرزقنا إياكم الحور العين. طيب أكثر الناس حظا من الحور العين مين يا جماعة؟ هنشوف دلوقتي. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه سبع خصال. للشهيد عند ربه سبع خصال. اول حاجه يغفر له مع اول دفعه من دمه ويرى مقعده من الجنه ويحلى حله الايمان ويزوج من 72 زوجه من الحور العين. يا بخت 72 زوجه ايه من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويامن من الفزع الاكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته يكون قد وجبت عليهم النار فيدخلهم الجنة. يا سلام. يبقى أكتر واحد يفوز بالحور العين بعد الأنبياء والمرسلين طبعا مين؟ الشهداء. الشهداء الشهيد له 72 زوجة من الحور العين. خد بالك من حاجة كمان الحورية نفسها أول ما زوجها اللي ربنا اختاره لها في الجنة أول ما زوجها ينال الشهادة بعد قتله مباشرة تدخل بينه وبين ثوبه. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الترغيب عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا لي النجدي فوالذي نفسي بيدي إنه لمن ملوك الجنة. فلقوا العدو فاستشهد هذا الرجل النجدي فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقعد عند رأسه مستبشرا يضحك ثم أعرض النبي عنه. النبي قعد قدامه كده بيبتسم كده وبيضحك صلى الله عليه وسلم وبعدين أعرض ودى وشه إيه الناحية التانية. فقال الصحابة: يا رسول الله رأيناك مستبشرا تضحك ثم أعرضت عنه. فقال: أما ما رأيت من استبشاري فلما رأيت من كرامة روحه على الله عز وجل، وأما إعراضي أنا وديت وشه الناحية التانية، وأما إعراضي عنه فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه. يا سلام، شوف يا أخي حياء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني في صحيح الترغيب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول قطرة تقطر من دم أحدكم يحط الله بها من خطاياه كما يحط الغصن من ورق الشجر، خد بالك بقى، وتبتدره إثنتان من الحور العين ويمسحان التراب عن وجهه ويقولان الاثنين من الحور العين يقولوا ليه للشهيد: قد أنى لك، ويقول قد أنى لكما، فيكسى مئة حلة لو وضعت بين إصبعي هاتين لوسعتاهما ليست من نسج آدم ولكنها من نبات الجنة مكتوبون عند الله بأسمائكم وسماتكم. حديث ثالث أيضا صحيح الترغيب يقول صلى الله عليه وسلم: فقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة له من صوف تدخل بينه وبين جبته. يا سلام، شوف الإمام المقيم بقى بيعلق على الكلام بقى إيه، يبقى كلام غالي قوي بس لازم تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اسمع كلام بقى بنفسه كده، يقول الإمام في كتاب حاد الأرواح: وأكمل الناس فيه أي في الاستمتاع واللذة أصونهم لنفسه في هذه الدار عن الحرام. أكتر واحد هيحوش نفسه في الدنيا عن الحرام هو أكتر واحد هيتمتع في الجنة بالحور العين. وأكمل الناس فيه أصونهم لنفسه في هذه الدار عن الحرام، فكما أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن أكل في صحاف الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل فيها في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فمن استوفى طيباته ولذاته وأذهبها في هذه الدار حرمها هناك. اللي خلص كل الطيبات بتاعته هنا في الدنيا واستمتع بكل اللذائذ المحرمة هيحرم منها فين؟ في الجنة، حرمها هناك. كما نعى الله سبحانه وتعالى على من أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها، فقال جل وعلا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. خد بالك، قال الإمام: فمن ترك اللذة المحرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون، ومن استوفاها هنا حرمها هناك أو نقص كمالها، فلا يجعل الله تعالى لذة من أوضع في معاصيه ومحارمه كلذة من ترك شهوته لله أبدا. ولذا قال الإمام ابن القيم في منيته رحمه الله رحمة واسعة: وآثهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفاني، فاجمع قواك لما هناك وغمد العينين واصبر ساعة لزماني، ما ها هنا والله ما يسوي قلامة ظفر واحدة ترى بجناني، هم وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق أو الفراق الثاني، وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفاني، فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزماني. طبعا اكيد بقى الاخوات هيقولوا: امال انت عمال تتكلم بقالك دلوقتي 45 دقيقة عن ما شاء الله الاخوة لهم الحور العين في الجنة والنعيم وعمال توصف، امال احنا لينا ايه؟ سؤال وجيه صحيح، امال النساء لهم ايه؟ لا ده ليهم كتير جدا، خد بالك بقى. المولى عز وجل سوى بين الرجال والنساء في مسألة التكاليف والجزاء الأخروي. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال في إيه جماعة؟ في التكاليف وفي الجزاء. يقول جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، أدي الاثنين هم، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالأخت الصالحة في الدنيا لو دخلت الجنة إن شاء الله وكان لها زوج في الجنة إن شاء الله، هيكون لها طبعا زوج في الجنة، ما احنا هنقول دلوقتي اللي هيحصل هتبقوا، فتكون أفضل بفضل الله من الحور العين. إيه الدليل على كده؟ الدليل على كده الحديث اللي احنا قلناه قبل كده اللي رواه الطبراني في الأصل بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أزواج الجنة لا يغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط، إن مما يغنين خذوا بالكم نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بكرة أعيان، وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا تمتن، نحن الآمنات فلا تخفن، نحن المقيمات فلا تضعن. أمنا عائشة بقى بتعلق على الحديث ده ليه؟ بتقول إن الحور العين إذا قلنا هذه المقالة أجابهن المؤمنات من نساء أهل الدنيا نحن المصليات وما صليتن، ونحن الصائمات وما صمتن، ونحن المتوضئات وما توضأتن، ونحن المتصدقات وما تصدقتن. قالت أمنا عائشة فغلبنهن. يا سلام، ما صحيح أختنا المسلمة ربنا يحفظها هي اللي صامت وصلت وتعبت وزكت وأطاعت زوجها وفعلت كل هذه الطاعات لله سبحانه وتعالى، والحور ما فعلتش أي حاجة، فلا بد أن يفضلها الله عز وجل على الحور العين في الجنة. المولى عز وجل يقول على لسان الملائكة في دعائهم للمؤمنين ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. وزي ما انت فاكرين ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما لما ضربها زوجها الزبير بن عوام رضي الله عنه وارضاه فشكت الى ابيها، اشتكت الزبير الى ابيها، فقال لها ابو بكر رضي الله عنه وارضاه اي بنية اصبري فان الزبير رجل صالح، ما هو من اهل الجنة يا جماعة، فان الزبير رجل صالح ولعله ان يكون زوجك في الجنة. خدوا بالكم الحقيقة بس طبعا بشرط ان هو يكون مؤمن وهي تكون اصلا مؤمنة. يقول حذيفة ابن اليمان لامرأته رضي الله عنه وارضاه إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة إن جمعنا الله فيها لا تتزوجي من بعدي، فإن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا. ولما خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء فأبت رفضت وقالت سمعت أبا الدرداء يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة لآخر أزواجها في الجنة. ثم قال لها أبو الدرداء فإن أردت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي من بعدي. قال الألوسي رحمه الله رحمة واسعة ويؤيد هذا المعنى كون أمهات المؤمنين زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مع كون أكثرهن كنا قد تزوجنا قبله صلى الله عليه وسلم. يعني أكثر النساء اللي تزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أغلبهم كانوا متجوزين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ الوحيدة البكر اللي جوزها النبي مين يا جماعة؟ عائشة رضي الله عنها وارضاها. ورغم ذلك هن جميعا زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في جنة الرحمن. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها. اللفظ واضح، نعيده تاني، أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها. يبقى آخر واحد هو ده اللي يكون إيه؟ هيكون زوجها في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. طب النقطة التانية الجميلة قوي، قوة الرجل في الجنة بكم رجل؟ ودي نعمة بقى من نعمة التانية بقى الجميلة التي ينعم الله عز وجل بها على أهل الجنة، قوته جماعة بقوة 100 رجل. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن عباس وهو في السلسلة الصحيحة، قال كنا يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إي والذي نفسي بيده، إن الرجل لا يفضي في الغداة الواحدة إلى 100 عذراء، 100 عذراء، 100 واحدة في الجنة. شوف قد إيه؟ ويعطى قوة 100 رجل كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن أحدهم في الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. 100 رجل فزي ما ربنا. وده برضو سؤال كان جميل جدا ان الرجل في الجنة ممكن يكون ليه زوجتين وثلاثة وعشرة واثنين وسبعين. طب والمرأة يبقى ليها زوج واحد يعني زوجها في الدنيا هو زوجها في الجنة. طب ايه الميزة اللي في كده؟ الميزة اللي في كده ان زي ما ربنا عدد للزوج الشهوات والزوجات تعددت للمرأة من اهل الدنيا في زوجها القدرات. فقدرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يفضي في الغداة الواحدة الى 100 عذراء. شديه الى له قدرات كبيرة جدا جدا مع زوجته المؤمنة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك عايزين نوجه بقى اختنا المؤمنة ربنا يحفظها بيقول لها احسني الى زوجك. لان خد بالك من حاجة لان انت لو ازيت زوجك في الدنيا الحور العين نفسها هتدعى عليك. خد بالك حديث رواه احمد الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذين قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. يبقى الحور العين بنفسها بتتولى الدفاع عن هذا الزوج. طيب يبقى احنا نخرج من النقطة اللي فاتت دي بحاجة مهمة جدا ان نساء الدنيا لها زوج من اهل ايه من اهل الدنيا يكون في الجنه ان شاء الله. بمعنى انها لو ما اتجوزتش في الدنيا او اتجوزت وطلقت وفضلت مطلقه كده عايشه كده بلا زوج لحد ما ماتت برضو في شباب تاني زي ما قلنا ما اتجوزوش او اتجوزوا وطلقوا وفضلوا كده لحد ما ماتوا ربنا يجمعهم في الجنه يبقى ده زوجها وهي زوجته. وزي ما قلنا يا جماعه ان هي هتبقى اجمل من حور العين كما جاء في بعض الاثار وان كانت ضعيفه هتبقى اجمل من حور العين ب70 مره وتفضل على الحور العين كما قالت امنا عائشه فغلبنهن. هتبالك لان انت الذي كلفتي وصبرت على متاعب العباده والصلاه والصيام ومشقه الحج ومشقه دفع الصدقه والخمار والنقاب وتعبتي فربنا بيجزي لك العطاء في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. طب تعالوا نشوف بسرعه كده حال ادنى اهل الجنه مع الحور العين. حديث رواه مسلم واحمد واللفظ لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث عن ادنى اهل الجنه منزله قال هو رجل صرف الله عز وجل وجهه عن النار قبل الجنة. خذوا بالكم فهو يمشي على الصراط فهو يكبر مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة مرة يمشي ومرة يقع ومرة النار يقتل اسفعه. قال فإذا ما مر من على الصراط نظر إلى النار وقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيغرس الله له شجرة. شجرة من الذي غرسها؟ مالك الملك ومالك الملوك. فيغرس الله له شجرة فينظر إليه فلا يصبر فيقول يا رب ادمني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول له جل وعلا عبدي ألا إن أعطيتك ما تريد لا تسألني شيئا غير ذلك. فيقول وعزتك وجلالك لا أسأل شيئا غير ذلك. فيقربه الله عز وجل من تلك الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها. شويه يا جماعه وربنا يغرس الشجره ثانيه اجمل من الاولى فانا يصبر يا رب يا رب ماذا تريد يا عبدي. فيقول يا رب ادمني من تلك الشجره فلاستظل بظلها واشرب من مائها. فيقول جل وعلا عبدي ما اخبرك الم تعطي العهود والمواثيق الا تسال شيئا غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وربه يعذره لانه يرى ايه ما لا صبر له عليه حاجه يا جماعه ما تصورش عليها. فيقربه الله عز وجل والعبد أيضا يعطي العهود والمواثيق ألا يسأل شيئا غير ذلك. فإذا ما وقف تحت ظل الشجرة الثانية يغرس الله له شجرة ثالثة لكن إيه في موقع استراتيجي بقى فين على باب الجنة ربنا يرزقنا إياكم الجنة. فيقول يا رب يا رب. فيقول عبدي ما أخضرك ألم تعطي العهود. المهم في النهاية إيه يقربه إيه من ظل إيه تلك الشجرة الثالثة. أول ما يجي يا جماعة في ظل الشجرة الثالثة ديت يسمع صوت نعيم أهل الجنة فيقول يا رب يا رب. فيقول ماذا تريد يا عبد. فيقول يا رب أدخلني الجنة. فيقول له جل وعلا خد بالك من حاجة. فيقول له جل وعلا عبدي ما الذي يسريني منك يعني ما الذي يرضيك مني حتى ينقطع سؤالك عني. عايز ايه بالظبط؟ أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يسألون مما ضحكت يا رسول الله؟ قال أضحك بضحك رب العزة، فإن العبد لما قال له أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، قال له جل وعلا إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. في الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيدخله الله الجنة ربنا، فإذا دخل الجنة قال هذا لي، كل ده بتاعي أنا، معقولة؟ قال فيقول الله عز وجل له تمنى، أطلب لي أنت عايزه، فيتمنى. خد بالك بقى، شوف رحمة ربنا، فيتمنى العبد ده، فيتمنى ويذكره الله، يعني فوق ده كله العبد يقول طب يا رب أنا عايز كذا وعايز كذا وكذا وكذا، ويطلب له عايزه وربنا يذكره إنه لا، واطلب من كذا واطلب كذا، ده ربنا اللي هيقوله. قال ويذكره الله سل من كذا وكذا، أطلب كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأمان خلاص بقى تعب من كتر ما بيطلب، فمزك قال الله عز وجل هو لك وعشرة أمثاله. ايه رأيك؟ كل اللي انت طلبته لحد ما تعبت من كتر الطلبات كل دوت ليك، وفوق ده كله ايه؟ وعشرة أمثاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخل الجنة، هو ده الشاهد بقى، فيدخل عليه زوجتاه من الحور العين فيقولان له الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، فيقول هذا الرجل ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. ده محدش بقى خد اللي انا ايه قد اللي انا خدته، وده مين يا جماعه؟ ده ادنى اهل الجنه مع الحور العين. تعالوا نختم درس الولاده يا شباب، الشباب اللي لسه ما اتجوزتوش، ونفسي والله ان ربنا يرزقهم جميعا من العفاف، ونفسي ربنا يرزق كل اخواتنا العفاف ويجمع الصالحين مع الصالحات. يا شباب تعالوا نشوف بعض المواقف، ونختم الدرس ده ببعض المواقف لسلفنا الصالح تجاه الحور العين. القصه الاولى، يقول احمد بن ابي الحواري وهو تلميذ أبي سليمان الضهراني رحمه الله جميعا رحمة واسعة، يقول دخلت على شيخي فرأيت في وجهه سرورا يبتسم وهو بمفردي وعليه مظاهر البهجة والفرح، فقلت ما الذي حصل لك أيها الشيخ الكريم؟ قال سأخبرك بشرط ألا تخبر أحدا بعدك إلا بعد موتي، ما تقولش لحد على قصة دي إلا بعد ما أنا أموت. قال كنت نائما بعد الظهر في القيلولة وإذا بحورية من حور الجنة أجمل من الشمس وأبهى من القمر تقول أبا سليمان تخطبني وتنام وأنا أربى لك في الخدور، أي في خدور الجنة منذ 500 عام. يقول أبو سليمان فوالله لا زال عذوبة حديثها وكلامها في أذني إلى الساعة، فأنا أستحضر هذه اللذة وهذه البهجة لتلك الحوراء الجميلة القانتة الطيبة الخيرة الكريمة، فلذلك ترى علي أثر هذه البهجة. أتخطب مثلي وعني تنام؟ أتخطب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا حرام، لأنا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام. أتخطب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا حرام، لأنا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام. القصة الثالثة، ذكرها ابن أبي الدنيا عن أبي سليمان الضهراني أنه قال كان شاب بالعراق يتعبد، فخرج مع رفيق له إلى مكة، فكانوا إذا نزلوا فهو يصلي وإن أكلوا فهو صائم، فصبر عليه رفيقه ذهابا وإيابا، فلما أراد أن يفارقه قال له يا أخي أخبرني ما الذي هيجك على العبادة لتلك الدرجة التي رأيتها؟ قال له الشاب لقد رأيت في النوم قصرا من قصور الجنة وإذا لبنة من فضة ولبنة من ذهب، فلما تم البناء إذا شرافة من زبرجدة وشرافة من ياقوت وبينهما حوراء من الحور العين قد أرخت شعرها، عليها ثوب من فضة ينثني معها كلما تفنت، فقالت جد إلى الله في طلبي، فلقد والله جددت إليه في طلبك، فهذا الذي تراه في طلبها. قال أبو سليمان هذا في طلب حوراء، فكيف بمن قد طلب ما هو أكثر من ذلك؟ آخر قصة أختم بها قصة دي بيحكيها الشيخ سعيد بن مسلم أحد الدعاة في بلاد المملكة السعودية حفظه الله عز وجل. يقول في أحد الأشرطة عن الجنة، يقول وهو يحدث عن أحد الثقات، أن شابا عمره 16 عاما كان يحفظ القرآن ويواظب على الحضور إلى المسجد، فمرض هذا الشاب وكان عمه يمرضه، فمات ذلك الشاب فغطاه عمه الذي كان يسهر معه في مرضه حتى تأتي صلاة الظهر فيخرج إلى الناس فيجهزونه معه للدفن، فغلبته عينه فنام، فرأى في نومه ذلك امرأة تدخل عليه حجرة ومعها نساء ما رأى أجمل منها، فتقول له: نسألك بالله جل وعلا أن تقوم إلى هذا الشاب فتغسله. فقال لها: من أنت ومن معك؟ قالت له: نحن نساؤه من الحور العين منذ فارق الدنيا، ونحن على أحر من الجمر في انتظاره، وأنت تنام عنه ولا تغسله، سألناك بالله إلا كنت وغسلت الشاب ودفنته. يقول عمه: فاستيقظت وإذا بالغرفة ريح طيبة ما شممت مثلها قط. قال: فخرجت إلى الناس ودعوتهم لتغسيل الشاب، فدخلوا الغرفة فقالوا: ما هذه الريح الطيبة التي لم نشم مثلها قط؟ قال: هذه ريح الحوراء. فقص عليهم القصة فترحموا عليه جميعا وأخذوا يدعون له بكل خير. فذكت يا شباب هدية لكل الشباب اللي لسه مجوزوش، وكل الأخوات اللي لسه مجوزوش، نسأل الله عز وجل أن يرزقهم جميع العفاف، وإن لم يتيسر الشباب فإن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم ويجبر كسرنا وكسركم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الدرس يا شباب كان بعنوان الفائزون بالحور العين، ومن ثم أيضا الفائزات بأزواجهن في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يعني عايزك تقعد مع نفسك الليلة دي، وتقعدي مع نفسك الليلة دي وتسأل نفسك: يا ترى فعلا أنا أستحق إن ربنا يكرمني في الجنة بالحور العين؟ وانت كمان تسألي نفسك: يا ترى أنا أستحق إن ربنا يكرمني بزوج من أزواج المؤمنين في جنة الرحمن سبحانه وتعالى؟ لازم يا جماعة نقدم أي حاجة إن احنا تبيض وجوهنا أمام الله يوم القيامة، يعني نقف وقفة المحاسبة، تشوف أخبارك إيه مع الصلاة، أخبارك إيه مع قيام الليل، أخبارك إيه مع ذكر الله سبحانه وتعالى، مع القرآن، مع طلب العلم، مع الدعوة إلى الله عز وجل. كما قال الإمام ابن القيم: من أراد المنزلة العليا في الجنة فلا بد أن يكون في المنزلة العليا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نفس الكلام بقوله لكل أخت، ربنا يحفظك وبارك فيك. إذا كنت فعلا عايزة ربنا يكرمك بالجنة وزوج في الجنة، فين الخمار وفين النقاب، فين الحجاب، فين الالتزام بسلوكيات الحجاب؟ الحجاب ده ما هوش النهاية يا أخوات، احنا قلنا أكتر من مرة الحجاب ده هو البداية. اتحجبتي ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ما شاء الله. طيب نشوف بقى الحجاب بيتطلب منك ايه، بيتطلب منك حاجات كتيرة جدا. ورجع بقى للدرس اللي هو وماذا بعد الحجاب، درس مهم جدا، والدرس اللي قبليه أختها واقفة مع النفس، بس دولت يعني بهديهم لكل أخت مسلمة إنها لازم تسمعهم إن شاء الله، وربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا. ونسأل الله عز وجل أن يرزق كل أخ بالحور العين، وأن يرزق كل أخت بزوج في الجنة، وأن يرزقكم جميعا بالزواج في الدنيا قبل الجنة. يعني ربنا يجمع لكم الزواج في الدنيا والزواج في الجنة إن شاء الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.